Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma kun li veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi ve ala abai fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. تقدم في البحث السابق ما أفاده السبزواري في توجيه كلام المشهور من أنه الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة العرفية وفي فرض عدم دخول الشخص في الولاية ليست له القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوقف على الولاية، فلا إطلاق حينئذ في الوجوب لعدم تحقق موضوعه كما شرحناه في الدرس السابق. اعترض المصنف على ذلك بأنه إذا راجعنا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي مطلقة، لا يوجد فيها ما يدل على التقييد بالقدرة العرفية، عليكم السلام ورحمة الله، بل هي مطلقة، غايته أننا نقيدها بالقدرة العقلية، لأن القدرة العقلية في قبال العجز التكويني شرط في جميع التكاليف عقلا، فهذا مقيد عقلي، وأما ما زاد على ذلك فلا دليل عليه. فلو شككنا أن القدرة العرفية، بل هل هي شرط أو لا، فيتمسك بالإطلاق لنفي الشرطية كسائر موارد الشك في دخالة القيد في الوجوب. فهل أن الوجوب مشروط بالقدرة أو لا، نتمسك بالإطلاق لنفي الوجوب. هذا ما أفاده المصنف. المسألة مسألة استظهارية. السبزواري يقول إذا راجعنا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم نجد إطلاقا، بل يشمل موارد عدم فرض القدرة العرفية، إما لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أو لو كانت في مقام البيان من هذه الجهة فيدعي وجود مقيد فيها، وهي أي قدرة؟ القدرة العرفية. هذا نقاش استظهاري يحتاج إلى بحث مفصل في روايات وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسألة مسألة استظهارية، نقاش استظهاري. الشيخ الأعظم يقول لم نجد ما يدل على التقييد فنتمسك بالإطلاق. السبزواري يقول أحد دعوين، إما أنه أصلا لا إطلاق، ليست في مقام البيان روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم نجد رواية في مقام البيان من جهة تحديد حدود الوجوب، حدود نعم الأمر، نعم تبين ثواب الأمر بالمعروف، أهميته، خطورته، هذا بحث آخر، لكن نبحث عن دليل يدل على شنه قيود الوجوب، قيود التكليف، لم نجد في الروايات ما يدل على ذلك. ولو تنزلنا أن هناك ما يدل على ذلك، فالمستظهر من روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها إنما تتكلم عن القادر عرفان، وأما غير القادر عرفان على ذلك فلا إطلاق في تلك الأدلة لهذا المورد. وتحقيق ما هو الصحيح وكذا يحتاج إلى وقوف مفصل على أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وهو ضعيف، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بل بالقدرة الحالية العرفية. ايش قال الحالية؟ قلنا يوم شرح المطلب أنه قبل أن يدخل إلى الولاية ليست عنده قدرة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع إنما يمكنه بدخوله للولاية. فالآن قبل أن يدخل، حال كونه فعلا الآن لم يدخل، ليست عنده قدرة حالية. يقول الشيخ الأعظم لا دليل على اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية. قال لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كافي. ليش كافي شيخنا الأعظم؟ لماذا عدم ثبوت الاشتراط كافي؟ لأنه يتنقح موضوع الإطلاق. قال نعم، بل فلا دليل على التقييد مع إطلاق، مع مو دليل آخر، هذا تتميم للدليل السابق هو عدم اشتراط الوجوب. لو غضضنا النظر عن الإطلاق ينفعنا؟ لا بد من ضم الإطلاق، هي مع تتميم الاستدلال، مع فرض إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروض وجودها في المقام. نحن لا نتكلم عن شخص عاجز تكوينا، نتكلم عن شخص قادر عقلا ولو قدرته العقلية بلحاظ أنه يستطيع أن يوجد الموضوع، بلحاظ أنه يمكنه أن يدخل في الولاية فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم ربما يتوهم، قلنا هذه انصرافات بدوية بل لا دليل عليها، انصراف الإطلاقات إذا تسلم بوجود إطلاق ما هو دليل الانصراف؟ لا بد من وجود دليل واضح يدل على التقييد بالقدرة العرفية. ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام، لكنه تشكيك ابتداء لا وجه لدعوى الانصراف، والانصراف البدوي لا يضر بالإطلاقات. الذي يضر بالإطلاقات وجود ما يدل على التقييد. هذا ما إذا هذه إشكالات شنو؟ إشكال استظهاري والوقوف على حقيقته يتوقف على بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس بحثه هنا. الوجه الثالث ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 164، الجزء 22 صفحة 164. صاحب الجواهر بعدما تعرض إلى كلام صاحب المسالك واعترض عليه، تعرض هو لبيان التوجيه، فذكر أولا توجيه عدم الوجوب، ثم ذكر توجيه استحباب الولاية في المقام. فهنا نقطتان. أما النقطة الأولى فأفاد قدس سره بأنه مقامنا من قبيل التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. فمثلا إذا قال المتكلم أكرم العالم وقال لا تكرم الفاسق، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. أكرم العالم سواء كان فاسقا أو عادلا، لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو لا. فيتعارض الإطلاقان في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق. ومقامنا أيضا من هذا القبيل، عندنا دليل يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان معه الولاية بل على من الظالم أو لا، وعندنا دليل يقول يحرم الولاية من قبل الظالم سواء كان في مورد وجوب الأمر بالمعروف أو لا. والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. ويشتركان في مورد اجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية من قبل الجائر، فيتعارضان في مادة الاشتراك. فما هو المحكم في مورد التعارض؟ فيقول صاحب الجواهر: إن المحكم هو التخيير في مادة الاجتماع، وتقريب التخيير تارة بلحاظ الجمع العرفي، وتارة بلحاظ التعارض المستقر. أما باللحاظ الأول، إذا تعارض دليلان على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا يصح أن يقال تعارضا في مادة الاشتراك وتساقطا، هذا كلام مو صحيح، بل لا بد من إعمال قواعد الجمع العرفي في مادة التعارض، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر يقدم عليه بنكتة الأظهرية. فلو كان عندنا دليل إلزامي ودليل ترخيصي وتعارضا على نحو العموم والخصوص من وجه، اجتمعا في مادة الاجتماع إلزام وترخيص، وكلما اجتمع الإلزام والترخيص يحمل الإلزام على شنو؟ على الاستحباب إن كان الإلزام وجوبي، أو على الكراهة إن كان الإلزام تحريم. هذا قاعدة. إذن مو دائما يقال تعارضا تساقطا، لا، لابد من إعمال قواعد الجمع العرفي من نكتة القرينية والأظهرية. وفي مقامنا يقول صاحب الجواهر قدس سره: مقتضى الجمع العرفي هو التخيير. لماذا؟ ما هو وجه التخيير؟ يقول: دليل الوجوب نص في شيء ظاهر في شيء، ودليل التحريم نص في شيء ظاهر في شيء. أما الوجوب فهو نص في أن الفعل جائز، ظاهر في عدم الترخيص في ترك الفعل، لأن الوجوب يستفاد بالظهور لا بالنصوصية. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إما بالواضع إما بالإطلاق إما بحكم العقل، فليس هو نص في الوجوب. إذن هو نص في ماذا؟ لو سئلتم أن صيغة الأمر نص في ماذا، يقول الأصوليون، يقول صاحب الجواهر: نص في جواز الفعل. الفعل قطعا جائز، بل هذا الخصوصية، الجنس هو شنو؟ نصوصية في جواز الفعل، ظاهر في عدم جواز رفع اليد عن الفعل، ظاهر في عدم الترخيص في ترك الفعل. وأما أن الفعل في حد ذاته جائز، هذا بالنص، نص في الجواز، ظاهر في عدم الترخيص في ترك الفعل. وأما الحرمة فهي نص في الترك، في جواز الترك، ظاهرة في عدم الترخيص في الترك. إذن كل من الوجوب والحرمة نص في شيء، الوجوب نص في الفعل، الحرمة نص في الترك، ظاهر في معنى آخر، الوجوب ظاهر في عدم الترخيص في الفعل، ليس لك حق أن ترفع يدك عن الفعل فلا بد أن تأتي بالفعل، الحرمة ظاهرة في عدم الترخيص في الترك فلا بد أن تترك. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن الوجوب والحرمة نص في شيء، ظاهرة في شيء آخر. فإذا تعارض الدليلان أين مصب التعارض؟ يقول صاحب الجواهر مصب التعارض بين نص كل منهما وظاهر الآخر. فالوجوب نص في أن الفعل جائز، دليل التحريم يقول بأنه ليس مرخص في التارك فلا بد أن تترك، فكيف تقول بأن الفعل جائز؟ تفتين. دليل الحرمة يقول لا يصح لك أن ترفع يدك عن التارك، لا بد أن تترك، وهذا يقول لك نص في الفعل، فيحصل التعارض بين النص في الوجوب والعنصر الظهوري في الحرمة. أما العنصر النصي في تعارض، هذا يقول لك نص في الجواز، هذا نص في الترك، ماكو مشكلة، ترك وفعل إذا كان مجرد جواز الفعل وجواز الترك ليس بينهما تعارض. التعارض واضح لو سبورة شيخنا؟ نعم واضح لكم، واضح لكم، خب الحمد لله ريحتونا. نص في العنصر اللي في طرف الوجوب والظهور في عنصر في الطرف اللي في عنصر الحرمة، لأنه كلاهما مركب. فإذا وضعنا يدنا على الوجوب ونظرنا إلى العنصر الأول الذي هو نص في الفعل، نص في جواز الفعل، هذا لا يتنافى مع العنصر الأول في الحرمة وهو النص في جواز الترك، إذ لا مانع من أنه يجوز الفعل ويجوز الترك. إنما المشكلة بينه وبين أي عنصر؟ العنصر الثاني في الحرمة، وهو عدم الترخيص في الترك ولا بدية الترك. كيف تقول لا بد من الترك وأن الفعل جائز؟ فيحصل التعارض بين العنصر النصي في الوجوب مع العنصر الظهوري في الحرمة، وكذلك من جهة العكس. إذا وضعنا يدنا على طرف الحرمة فما هو النص فيه؟ هو نص في الترك، يجوز الترك. والوجوب يقول لا يجوز لك الترك، لا بد أن تفعل، أنت غير مرخص في رفع اليد عن الفعل، فيحصل التعارض بين العنصر النصي في الحرمة والعنصر الظهوري في الوجوب. فإذا تعارض النص مع الظاهر فإنه يقدم النص على الظاهر بقرينة تقديم النص والأظهر على الظاهر، ومقتضى ذلك أننا نحكم النص في كل من طرف الوجوب وطرف الحرمة ونرفع اليد عن العنصر الظهوري، فنرفع اليد عن الإلزام في الفعل والإلزام في الترك. وإذا رفعنا اليد عن الإلزام في الفعل والإلزام في الترك، شنو النتيجة؟ التخيير، الإباحة، لك أن تختار الأول ولك أن تختار، لأن لا إلزام لا في الفعل ولا في الترك، فتكون النتيجة هي التخيير المقتضي للجواز، فلا تجب الولاية ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل هذا هو الوجه فيما ذهب له الأصحاب، يقول صاحب الجواهر، في أن الولاية إذا الولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجبة. ليش غير واجبة؟ لأن نفس الأمر بالمعروف مو واجب، لو كان واجب لكان مقدمته واجبة، ولكن الأمر بالمعروف الذي يجتمع مع الولاية ليس بواجب، فلا يدخل في أن مقدمة الواجب وواجبة. ولعل هذا هو السر في ذهاب بعض الأصحاب إلى أن الولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليش غير واجبة؟ لأنهم لا يقولون الأمر واجب في هذا الفرض، الأمر بالمعروف ليس بواجب في هذا الفرض، فإذا مواجب فالولاية ليست مقدمة وواجب، فلا يشملها أن مقدمة الواجب وواجبه. خوش كلام، هذا كلام صاحب الجواهر، عليك بالفقه الجواهري. خب هذا ما يتعلق بشنه؟ بالوجه الأول الجمع العرفي. الوجه الثاني، لو تنزلنا وقلنا هذا الجمع ليس بعرفي فإنه نسلم حصول التعارض المستقر بين إطلاق دليل الأمر بالمعروف وإطلاق حرمة الولاية في المجمع، تعارض الدليلان تساقطا، فلا دليل حينئذ لا على الحرمة ولا على الوجوب، وهذا يقتضي الجواز، لأن النتيجة هي التساقط، وإذا صار تساقط فإننا نرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ الجواز، لا أن هذا واجب وله حرام. ولو تنزلنا بعد ثلاثة بي وقلنا أنه ليس مقتضى القاعدة في مورد التعارض المستقر التساقط، فإنه يأتينا القاعدة الثانوية. إذا ما تقبل القاعدة الأولية وهي شنو؟ تساقط، تأتيك أي قاعدة يسمونها قاعدة ثانوية في باب التعارض وهي مستفادة من الأخبار. والقواعد الثانوية المستفادة من الأخبار في باب التعارض هي التخير، متى ما بلي متى يستفاد من روايات التخير أنه إذا حصل تعارض بين دليلين فالقاعدة الثانوية، نعم الأولية التساقط قد يقال، لكن الثانوية ما هي؟ التخير، والنتيجة هي التخير، ومقتضى التخير حينئذ عدم الإلزام لا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الولاه ولا الولاية. فكل ما تروح أنت وين تروح؟ تخير الجواب، وهو كلام الأصحاب. هذا كله في وإن كان ظاهر عبارة ظاهر عبارة صاحب الجواهر دعوة الجمع العرف العرفي. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على الاستحباب؟ هم ما قالوا فقط أن الولاية لا تجب، قالوا مستحبة، فما هو الوجه في استحباب الولاية؟ أفاد صاحب الجواهر أن الوجه في استحباب الولاية هو ما ورد في بعض الروايات الظاهرة في الترغيب في الولاية من قبل الجائر، إذا كان فيها ما يؤدي إلى مصالح العباد، ومن أهم مصالح العباد شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ورد في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره التي حثت على قبول الولاية من قبل الجائر، إذا كان هناك يمكن الوصول إلى المعروف والنهي عن له أبرز مصداق إلى القيام بمصالح العباد. بل ترقى وقال بأن هذه الطائفة ليست فقط نرجع إليها لإثبات الاستحباب، إذ أن هذا الذي ذكرنا جعلنا رواية ابن بزيع خارج عن دائرة التعارض. التفت للمطلب، لأن عندك طائفة تقول الولاية حرام، ناظر إلى نفس الولاية، طائفة ناظرة إلى الأمر بالمعروف وهي يتعارضون، عندنا طائفة خارجة وهي تتكلم عن مورد الولاية في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جعلها خارجة عن مادة التعارض، فإن التعارض بين الإطلاقين. الآن ترقى، قال هي مو بس ليس فقط هذه مرجع بعد التعارض أو خارج، بل هي شاهد جمع بين المتعارضين لما شرحناه سابقا في كبرى شاهد الجمع، أن عندنا طائفتان، طائفة تقول يجوز الأمر أو يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، طائفة تقول تحرم الولاية من قبل الجائر مطلقا، عندنا طائفة ثالثة ناظرة لكلا موردي الروايتين، ناظرة إلى فرض الولاية وناظرة إلى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون الطائفة الثالثة متعرضة لكلتا الطائفتين، فتكون شاهد جمع. ومقتضى كونها شاهد جمعين أنه لا إطلاق في حرمة الولاية لمورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعرض الطائفة الثالثة لمضمون وموضوع كلتا الطائفتين الأوليين المتعارضتين، فتكون شاهد شنو؟ جمع. قال وأضعف منه، سيدة عم بطلها شيخنا، سيدة كسرت الكلام، أضعف منه، خلنا نقول أول شيء ذكر كلام صاحب الجواهر بعدين نقول يا شيخنا وأضعف منه، وأضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض، هذا ذكره في الجواهر جلد ديويستودو، واضح سيد محمد، راجع العبارات الأعلام الجزء 22 صفحة 164، بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله وش اللي قال ولا يخفى، هاي ولا يخفى ما في كلام من المسالك بينا سابقا، صفحة 164 قال ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها في ذاتها. ليش قال بناء على حرمتها في ذاتها؟ لأنه لو قلنا، ما هو غرضه من التقييد؟ لأنه لو قلنا أن حرمة الولاية بلحاظ العمل المقارن لها هي في ذاتها ليست بحرام، بحثنا سابقا هذا، بلحاظ العمل المقارن لها قطعا موردنا ليست بحرام، لأن العمل المقارن للولاية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يقارن الولاية الأمر المحرم بل قارنها الأمر الواجب، فبناء على أن الولاية حرام بلحاظ العمل المقارن لها لا تكون صورة البحث محرمة، لأن التولي من قبل الجائر هنا مقارن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بمصالح العباد، فليس مشمول لدليل التحريم من الأول أصلا، فلا إطلاق في دليل من الأول للمورد. وين تأتينا المشكلة؟ تأتينا المشكلة إلى قلنا أن نفس الولاية بعنوان حرام اجتمع مع قارن محرم أم لم يقارن، قارن واجب أو لم يقارن، نفس الولاية حرام حرامون، فنقول مقتضى إطلاق عنوان حرمة الولاية مع مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. والشيخ الأعظم سابقا بنى على أن نفس العنوان في حد ذاته محرم كما بحثنا صفحة، لا تنسى المطالب يا شيخنا الجليل. نعم صفحة 70. ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر. قال والنسبة عموم من وجه، فيتعارضان في وين؟ مادة الاجتماع وهي محل البحث وهي مورد الولاية التي تجتمع مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجمع بينهما. ظاهر كلامه هذا جمع عرفي، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. شلون؟ رفعا، نرفع اليدنا على العناصر الظهورية، عبارة مختصرة جدا، رفعا لقيد المنع من التارك من أدلة الوجوب، لأن دليل الوجوب يقول أنت ممنوع من ترك الفعل، واضح؟ لا يصح لك ترك الفعل، أنت ممنوع، هذا العنصر الظهوري نرفع يدنا عنه. وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة، دليل الحرمة يقول أنت ممنوع من الفعل، نرفع اليد، واضح؟ عن قيد المنع من الفعل، وبينا النقطة في ذلك. وأما الاستحباب ما هو توجيهه؟ فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو أيضا شاهد للجامع. المنع المنع المنع
رفع المنع تفسير له الجواز، الجواز قلنا في الدليل الوجوب،
لا المنع من الترك عنصر ظهوري، قلنا أن الوجوب يدل على أنه نص في الفعل، منع من الترك، أنت مرخ منع من ترك الفعل، ترك الفعل واضح. وأما الاستحباب الذي هو أيضا شاهد جامع خصوصا بعد الاعتضاد أيضا بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع الإشكال، أي إشكال على المشهور، ما هو الإشكال؟ رجع لنا الإشكال، نسيناه، ما هو الإشكال؟ من عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. كيف تقولون هذا جائز مع أنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة، وتقصدون بالجواز أي جواز؟ مو الجواز بالمعنى الأعم، يعني ليس بحرام له صاحب الوجوب، لا، لو كانوا يقصدون الجواز بالمعنى الأعام، يعني ليس بحرام الذي قد يشتمل مع الوجوب، ماكو مشكلة. مشكلة ماذا يريدون؟ يصرحون أنه يريدون الجواز بالمعنى الخاص. كيف يكون جائز بالمعنى الأخص وهو مقدمة واجب، ومقدمة الواجب وواجبة ضرورة؟ ليش يقول هذا يرتفع؟ ما هو وجه الارتفاع؟ ضرورة ارتفاع الوجوب، هذا الجواب، جواب الشيخ، جواب صاحب الجواب. ماكو وجوب أصلا، لو كان أكو وجوب للأمر بالمعروف هنا لقلنا الولاية واجبة، لكنك قد عرفت أن الأمر بالمعروف ليس بواجب في هذا المقام، فليس هناك وجوب حتى نبحث عن مقدمة الوجوب. قال ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، إذ عدم المعقولية مسلم. لاحظنا على الموضوع، ما في ما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب، وإلا لو عارضنا مقتضي الوجوب بمقتضي الحرمة، يعني الوجوب الفعلي بالحرمة تعارضا سقط الوجوب، إذن لا مشكلة من أننا نلتزم أن هذه المقدمة غير واجبة، لأنه ليست ذي المقدمة بواجب. انتهى كلامه، زيد في علوشه الشيخ الأعظم، يقول ما أفاده صاحب الجواهر غير تام، واعترض عليه باعتراضات عديدة ترجع إلى أربع اعتراضات. دقق في هالاعتراضات، تأتيك في الامتحانات شيخنا، أقولك بين اعتراضات الشيخ الأعظم على نظرية صاحب الجواهر. الاعتراض الأول، قلتم يا صاحب الجواهر أن التعارض في المقام على نحو العموم والخصوص من واجب، وبالتالي تلتزمون بالتخيير المقتضي للجواز في مادة المعارضة، وهكذا، وهذا الكلام غير تام، لا بلحاظ، أنا أهتمم البحث، لا بلحاظ الجمع العرفي ولا بلحاظ التعارض المستقر، لا بحسب القاعدة الأولية ولا بحسب القاعدة الثانوية. قلت كنا بحثنا بحسب القاعدة الثانوية في إشكال مستقل. أما بلحاظ الجمع العرفي فما ذكر ليس جمعا عرفي، هذا جمع تحليلي لا يلتفت إليه العرف، وإلا لو رجعت إلى العرف لو قيل له أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، ماذا يرى في مورد العالم الفاسق؟ تعارض مستقل. ولا يحلل نص في الجواز، حتى طالب عاد يتورط أقول جواز في الفعل لو التارك توهقوا الطالب وش نقول حين التارك. إذن هذا التحليل تحليل أشبه بالتحليلات العقلية التي هي خلاف المرتكزات العرفية، والعرف يقول تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه تساقط في مادة المه، هذا بحسب الظاهر. أما نص في الفعل ذاك نص في الترك ذاك ظاهر ما أدري في شنو، هذا الجمع جمع ليس بعرف بعرفي. إذن ولهذا الشخص ما التفت إلى الجمع العرفي جاوز أصلا، لأنه لا معنى لدعوى الجمع العرفي المذكور وهو التخير بين الفعل والترك. فاهتم الشيخ الأعظم بالنقطة الثانية وهو مورد أن البليئة قد يقال التخيير المقتضي للجواز من باب الرجوع إلى القاعدة في باب التعارض المستقر. فنقول أفاد الشيخ الأعظم في الرسائل أنه ما هو مقتضى القاعدة في موارد التعارض المستقر. التفت للمطلب، تارة نبني على مسلك السببية وتارة نبني على مسلك الطريقية. فإن بنينا على مسلك السببية القائل بأن قيام الأمارة سبب في حدوث المصلحة في المتعلق، فتكون مقتضى القاعدة هي التخيير، لأنه بقيام الأمارة الأولى قامت مصلحة، بقيام الأمارة الثانية قامت مفسدة، والمفروض أن المكلف لا يمكنه لجام بين المصلحة والمفسدة. فهنا يندرج المورد في باب التزاحم بين المصلحة والمفسدة، فلو فرض عدم أهمية أحدهما على الآخر نقول بالتخيير. ولهذا قال الشيخ الأعظم في الرسائل بناء على أمسلك السببية مقتضى القاعدة الأولية في باب المتعارضين هو التزاحم، فنطبق قواعد باب التزاحم. وأما لو بنينا على الطريقية بمعنى أن الأمارة ليس سببا في نشوء المصلحة، فهذا يلزم منه التصويب الباطل. الأمارة ما هي إلا محض الطريق للواقع، ولا تحدث مصلحة بقيام الأمارة، فمقتضى القاعدة حينئذ هو التوقف، بمعنى أن نكتة الكاشفية التي هي نكتة الحجية قد زالت، لأن الكاشفية ها هنا كاشفية معارضة، والكاشفية المعتقد لها كاشفية لا. إذا قال لك الثقة أن هذا الطريق فيه كذا، ذاك ثقة آخر قال لك هذا الطريق فيه شيء بالعكس، هل تبقى الطريقية؟ لا، الطريقية ها هنا شنو؟ الطريقية بعد الكسر والانكسار لا تبقى هناك طريقة في الظلمة بعد تعارض مستقر. فبناء على مسلك شنو؟ الطريقية هو حصول التعارض بين الدليلين، فحينئذ نرجع إلى الأصول العملية ولا نقول بالتخير. فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في المورد. وصاحب الجواهر ممن يرى كما يرى معشور الأصحاب الطريقية، فمقتضى مبناه أنه لا بد من الدعوى الرجوع إلى الأصول العملية في المقام، لا دعوى التأخير الذي ذكره. فما ذكره من دعوى التخير غير صناعي، التخير ما كنت دليل عليه، لابد أن نرجع إلى الأصول العملية، ومقتضى الأصل العملي نفي الوجوب لا التخير. وفرق بين دعوى التخير وبين عدم الوجوب، يا إن شاء الله صاحب الجواهر يدعي التخير مو يدعي عدم الوجوب. فالولاية مباحة، التولي جائز بمقتضى البراءة. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التفت، فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن نلتزم بوجوبه حتى لو تساقط الدليل. شلون؟ ليش؟ لأن الذي يدخل في دائرة المعارضة الأدلة اللفظية مو الأدلة العقلية، ما يدخل في دائرة المعارضة أي دليل؟ الدليل اللفظي. فالدليل اللفظي للولاية مع الدليل اللفظي للأمر بالمعروف تساقطا، رجعنا إلى الأصل العملي، قلنا الولاية الأصل العملي فيها هو شنو؟ الإباحة. أما الأمر بالمعروف فقد ذكروا في بحث الأمر بالمعروف أنه من الأدلة عليها العقل، وحينئذ بناء على دليل استقلال العقل كما ذكر في بابه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ يكون المرجع حينئذ في لحاظ الأمر بالمعروف هو استقلال العقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترجع النتيجة مرة ثانية، الأمر بالمعروف واجب والولاية في حد ذاتها مباحة، مقدمة الواجب، فتصير الولاية واجبة بالوجوب المقدمي الشرطي وإن كانت هي بلحاظ نفسها مباحة، فتصير الولاية بلحاظ نفسها محرم، ولكن بلحاظ مقدميتها لما هو واجب تكون واجبة، فيكون الأمر فتكون الولاية واجبة، فكيف تقولون بعدم وجوب الولاية؟ رجعت المشكلة مرة أخرى. واضح إن شاء الله شيخنا. إذن ما ذكره صاحب الجواهر من دعوى التخيير غير صناعي غير فني. قال وفيه إن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف. سؤال لكم في الأصول، هل هناك فرق بين التوقف والتساقط؟ قال شنو عبارة هنا؟ توقف والرجوع إلى الأصول، ما قال التساقط والرجوع. فهل يوجد فرق بين مسلك التوقف ومسلك التساقط؟ أشرنا إلى ذلك في بحث الرسائل في بحث التعارض، فراجعوا. هناك فرق بين مسلك التوقف بناء على الطريقية ومسلك التساقط. الشيخنا ماذا عبر؟ توقف. هل في أصوله يرى التوقف أو يرى التساقط؟ بعدها يبحث أصولية. قد يقال أنه يظهر من الرسائل التساقط لا التوقف، وهو هنا قرر مسلك التوقف وما قرر مسلك التساقط وهو يرى التساقط. فقد يقال ما ذكره هنا يختلف عما أفاده في كتاب الرسائل، ولكن هذه جاء مو مهمة، نتيجة بالتوقف والتساقط وين ترجع؟ إلى الأصول العملية. والرجوع إلى الأصول العملية للتخيير كما قرر في محله، ومقتضاها إباحة الولاية لأصل البراءة ووجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه. فرجعت المشكلة مرة أخرى. شوف الشيخ، لاحظوا هنا الشيخ العظم ما ناقش الجمع العرفي، مع أنه كلام صاحب الجواهر إيش كان جام، ما اعتنى به أصلا. شو قاعد تقول أنت جمع عرفي؟ يعني كأنه واضح بطلان دعوة الجمع العرفي، وأن التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من واج يوجب التعارض المستقر في مادة إيش؟ اشتراك. ودعوى أنه يحصل جمعا عرفي بأنه هو التخيير واضح الفساد. قلنا هذا جمع مو عرفي، العرف يفهم من الدليلين التعارض المستقر. خب هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا وقلنا بأنه الحكم هو التخيير في مورد التعارض، إما بدعوى أن مقتضى القاعدة الأولية التخيير بناء على مسلك السببية، وإما بدعوى التخيير بلحاظ القاعدة الثانوية وهي روايات التخيير الواردة في باب التعارض كقاعدة ثانوية. فنسألكم، هذا التخيير الذي ذكر هل هو تخيير ظاهري أو تخيير واقعي؟ وهذا يحتاج إلى التذكير بالفرق بين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري. ويأتي اصطلاحات التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في المسألة الفرعية، ويأتي إن شاء الله التعرض إلى ذلك غداً. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.